من كتاب البيوع في عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، هو باب ما نهي عنه من البيوع. وقد عرفنا في المرة الماضية ما تقتضيه صيغة النهي، وأن النهي إذا كان لحق الله تبارك وتعالى فإنه يبطل البيع ويفسد ولا يصح، وأما إذا كان لحق آدم فيرجع في ذلك إلى اختيار الآدم، فإن أجازه جاز وإن منعه لم يجز. وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمة الله عليه، وهي قاعدة شاملة لصيغة النهي سواء كانت في العبادات أو في المعاملة. والذي يهمنا الآن صيغة النهي في البيوع، صيغة النهي في البيوع، وهي مفرعة عن هذه القاعدة. وها هنا تنبيه أيها الإخوة، ألا وهو أنه من السهولة بمكان أن تدرس في البيوع كل مسألة على حدة، فإذا أردت مثلا أن تدرس الربا أو تلقي الركبان أو التصرية أو غير ذلك من مسائل البيوع، إذا أردت أن تدرس كل مسألة على حدة فهذا أمر سهل، وأنا بنفسي قد جربت هذا، إذ قد قرأنا كتاب البيوع في صحيح مسلم وشرحناه شرحا تفصيليا، وبعد أن انتهينا من صحيح مسلم قرأنا كتاب البيوع كاملا في صحيح البخاري، ومع ذلك فلا زلت أجدني بحاجة إلى شيء في البيوع والمعاملات، ألا وهو ما هو الذي وراء هذه الأحكام، ما هو الذي وراء هذه الأحكام، ما هي القواعد العامة والضوابط التي تضبط لك ما يستحدث من جزئيات. والذي لا يعرف هذه القواعد العامة ولا هذه الضوابط العامة يصعب عليه أن يفتي فيما يحدث من المسائل. فإذا هذه مرحلة أخرى أيها الإخوة، هذه مرحلة أخرى بخلاف العبادات كما ذكرنا، فالعبادات قد يغني فيها الدراسة الجزئية لكل مسألة على حدة، وأما البيوع والمعاملات فلا بد من الوقوف على ما وراء الأدلة. وتعلمون أنه من أجل ذلك ألف الشاطبي رحمة الله عليه كتاب الموافقات، من أجل ذلك. إذ أحسن ما في هذا الكتاب وأعظم ما في هذا الكتاب باب مقاصد الشريعة. ما الذي قصد بهذه المنهيات؟ ما الذي قصد بهذا النهي؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كذا؟ فهذا شيء مهم جدا، حتى إن هذا الكتاب الموافقات سماه الشاطبي أولا أسرار التكليف، أسرار التكليف والأحكام الشرعية، هذا أول ما سماه، لكنه رأى في المنام أن إنسانا يقول له يعني هذا الكتاب سيتم التوفيق به بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة. ليش؟ لأنه قواعد عامة، قواعد عامة، فالذي عنده القواعد العامة يمكن أن يوفق بين اختلاف المذاهب، فيحمل مذهب الشافعي على وجه ومذهب أبي حنيفة على وجه آخر، وهذا الإنسان يجده في بعض المسائل، فيكون القول في مسألة معينة على مذهب الشافعي مثلا، لكنه في بعض الأحيان يتعين القول بمذهب أبي حنيفة في نفس المسألة، وذلك لاختلاف الأحوال. فلذلك نحن يعني نؤكد على مثل هذه القواعد والضوابط العامة. وأيضا مما يفيدك في ذلك كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمة الله عليه، هذان الكتابان الذي يريد أن يعرف الحكم والأسرار ويزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى فعليه بقراءة هذين الكتابين، ويلخص منهما الفوائد والقواعد والضوابط التي تضبط له الجزئيات، التي تضبط له الجزئيات. فنحن الآن في باب ما نهي عنه من البيوع، فهل كل ما نهي عنه من البيوع هل يكون باطلا فاسدا، أم أن هناك شيء آخر؟ فأولا سأذكر لكم، طبعا هو ذكر في الباب 10 أحاديث، مجمل ما نهي عنه 16 بيعا، فسنكتبه أولا، ثم بعد ذلك نذكر لكم قاعدة في ذلك، ما نهي عنه من البيوع هل يكون باطلا أو صحيحا مع الإثم أو غير ذلك. فمجمل ما جاء به النهي في هذه الأحاديث في كتاب عمدة الأحكام 16 بيعا أو نوعا من البيوع. 1، المنابذة، بيع المنابذة، يقول له إذا نبذت لك هذا الثوب فقد لزم البيع، يضع الثوب على الرف فيقول للمشتري إذا أنا أتيت بهذا الثوب ونبذته لك على الطاولة لزم البيع، هذا بيع المنابذة من النبذ وهو الإلقاء. 2، بيع الملامسة، بأن يقول له إذا لمست هذا الثوب فقد لزم البيع. 3، النهي عن تلقي الركبان، فهذا نهي عنه، فماذا لو تلقاهم واشترى منهم مع أنه نهي عن ذلك. 4، البيع على البيع والشراء على الشراء، البيع على البيع والشراء على الشراء. البيع على البيع بائع تساوى ما هو ومشترى على سلعة معينة واتفق على السعر، وكان بينهما خيار لمدة أسبوع، بينهما خيار، في مدة الخيار جاء بائع آخر قال للمشتري افسخ وأنا أعطيك بأقل، فيكون البائع الثاني باع على بيع البائع الأول. وكذلك إذا تساوما فركن كل واحد إلى الآخر، أنا بتساوم معك على السيارة، أنا أبيع لك سيارة، ويعني ركن بعضنا إلى بعض بعد أن عرفت السعر، فيأتي بائع آخر يقول للمشتري لا لا تأخذ هذه السيارة وأنا سأعطيك سيارة مثلها بسعر أقل. فإذا عندنا في البيع على البيع يكون عندنا إيش؟ ها؟ بائعان ومشتري إيش؟ واحد. وأما الشراء على الشراء، الشراء على الشراء، فيكون عندنا مشتريان وبائع واحد. بين البائع والمشتري الأول حصل نوع من الركون أو بينهما خيار، فيأتي المشتري الثاني ويقول للبائع افسخ وأنا أشتري منك بأكثر، افسخ وأنا أشتري منك بأكثر، هذا الشراء على الشراء. فهذا مما نهي عنه، البيع على البيع والشراء على الشراء. الخامس النجش، النجش، وهو أن يتدخل إنسان بين البائع والمشتري ولا رغبة له في الشراء، لا رغبة له في الشراء، فيقول للبائع أنا أشتريها منك بكذا، ولا رغبة له في الشراء، وإنما أراد أن يغر، أن يغر المشتري، وسمي الناجش ناجش من النجش، والنجش هو الإثارة، نجش الصيد يعني أثاره، يعني بيضخم في السعر، يضخم في السعر ويثيره ينفشه، ولا رغبة له في الشراء، وإنما من أجل أن يغر المشتري أو من أجل مصلحة من؟ مصلحة البائع، أو من أجل الأمرين معا. فهذا النجش. فلأن لو حصل هذا وفعلا المشتري اشترى وخدع، فما حكم هذا البيع؟ السادس النهي عن بيع الحاضر للبادي، النهي عن بيع الحاضر للبادي، يعني لا يكون له سمسارا. إنسان جاء ببضاعة من خارج البلد، فجاء عند إنسان قال له لا تبع الآن، خلي هذه البضاعة عندي وأنا أبيعها لك عند ارتفاع السعر، فيكون له سمسار طبعا يعطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، أن يبيع حاضر يعني بلدي لباد يعني بدوي أتى من خارج البلد. السابع النهي عن التصرية، التصرية، وهو أنه إذا أراد أن يبيع الناقة أو الشاه يتركها أياما لا يحلبها حتى يجتمع فيها اللبن، ثم يبيعها بهذه الحال، فيحسب مشتريها أن هذه عادتها، يحسب مشتريها أن هذه عادتها، فإذا وجد ضرعها كبيرا فيحسب أن هذه عادتها، فإذا رجع وحلبها وبقيت عنده مدة يكتشف أن هذا ليس لها بعادة، ليس لها بعادة، فماذا يكون الحكم؟ هل يلزم هذا البيع أم أن المشتري بالخيار؟ وهكذا. إذن التصري الثامن النهي عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة، طبعا هذا اختلفوا في تفسيره، لكن يعني خلاصته أنه يتم العقد على ما لم يولد بعد، يتم العقد على ما لم يولد أو ما لم يوجد، لأن ما لم يولد يعني موجود لكنه لم يولد، فيتم العقد على ما لم يوجد بعد، أن يبيعه نتاج الناقة، يبيعه نتاج الناقة، هذا بيع حبل الحبلة. التاسع النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، عنده بستان برتقال ولا زال البرتقال أخضر، فجاء إنسان يريد أن يشتري منه الثمرة وهي خضراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لماذا؟ لأنها قبل بدو صلاحها عرضة للعاهة، عرضة للعاهة، فيمكن ألا تتم الثمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري، وهذا مما يدل على أنهما إذا اتفقا على البيع فالبيع باطل، نهى البائع والمشتري. ما يأتي إنسان ويقول أنا راضي بهذا البيع، لا، فنحن نستفيد من نهى البائع والمشتري، نستفيد منه شيء، وهو أنه ما كان لحق الله عز وجل، فإذا لا يسقط برضا الآدمي. فإذا بمثل هذه التعليلات يعني الصورة تتضح لك. فإذا نركز دوما في المعاملات على معرفة العلل والأسرار، حتى تتكون عندك يعني قواعد عامة وضوابط عامة تكون أصلا لتنديل الجزئيات عليها. العاشر نهى النهي عن المزابنة، المزابنة وهي بيع الرطب باليابس من نفس الجنس، بيع الرطب باليابس، يعني مثلا بيبيع رطب بتمر، هذه مزابنة، يبيع عنبا بايش؟ بزبيب. فإذا نهى عن بيع الرطب باليابس، هذه المزابنة. والسر فيها عدم العلم بالتساوي في ربوي الجن، عدم العلم بالتساوي في شيء ربوي، الشيء الربوي لا بد من العلم بالتساوي. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في هذا الباب. الجهل بالتساوي يقول أنا ما أعرف أن هذا يساوي هذا ولا لا، فنقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. شو يعني العلم بالتفاضل؟ العلم بالتفاضل يعني تعلم أن هذا غير هذا، فنقول كما أن العلم بالتفاضل ربا فكذلك الجهل بالتساوي ربا. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الحادي عشر المخابرة. وهي يعني طبعا اختلفوا فيها هذه، لكنها يعني ترجع إلى يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. فالمخابرة أن تؤجر الأرض بجزء معين منها، تأجير الأرض بجزء معين منها. عند الفدان مثلا تؤجره الإنسان وتقول له أخذ الإيجار من الجهة الشرقية، أخذ الإيجار من محصول الجهة الشرقية، مخابرة. الثاني عشر المحاقلة. المحاقلة وهي بيع الحب، بيع الحب الأخضر بالقمح اليابس. الحب الأخضر في سنبله يبيعه بالإيش؟ يبيعه بالقمح اليابس. هذا للإيش؟ للجهل بالتساوي. هذه المحاقرة. الثالث عشر النهي عن ثمن الكلب. الرابع عشر النهي عن حلوان الكاهن. حلوان الكاهن، حلوان الكاهن يعني ما يأخذه الكاهن على كهانته، وسمي حلوان لأنه يأتيه بسهولة وبلا تعب. خامس عشر النهي عن مهر البغي، يعني ما تأخذه الزانية من الأجرة. السادس عشر النهي عن كسب الحجام. كسب الحجام يعني ما يأخذه الحجام كأجرة بخلاف العطاء، إذا أعطي فلا بأس، وما المنهي عنه فهو أن يأخذه كأجرة. فهذا مجموع ما نهي عنه في هذه الأحاديث العشرة، في هذه الأحاديث العشرة. طيب نريد الآن أن نأخذ يعني تقسيم لعله يكون يعني معين لنا على الحكم، هل يكون البيع باطلا أم أنه يصح مع الإثم أم غير ذلك. فنعطيكم يعني هذا التقسيم وبعدين نقرأ إلى حديث ونبين يعني شيئا منه. هو مملوك، يعني عندما نقول غير مملوك ومعلوم، يعني عنده عبد شارد مثلا أو جمل هو معلوم لكنه غير مملوك.
هو
لأن هذا ضربة الغاطس ممكن تكون يعني ما نعرف كميتها ولا قدرها. مجهولة المقدار. طيب عشان كده بنقول مجهول. ها؟ خلينا نقول عنده بحيرة مثلا، عنده بحيرة سمك، الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن ينظر إليه أو يقلبه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. قال المنابذة من نبذ الشيء إذا طرحه، قد فسرها في الحديث بعدم تقليبه ورؤيته، وفيه تأويلات أخرى. ثم ذكر لنا يعني ثلاث تأويلات. قال أحدها أن يجعل نفس النبذ بيعا قائما مقام الصيغة، فيقول إذا نبذته لك فقد لزم ليش؟ لزم البيع، فهو أقام النبذ مقام ليش؟ مقام الصيغة. إذا الصيغة غير إيش؟ الصيغة غير إيش؟ غير موجود، صح؟ والصيغة من أركان ليش؟ فيكون البيع باطل، لأنه أقام النبذ مقام ليش؟ مقام الصيغة. إذا الصيغة غير موجود، لأنه ما تكلم. قال وهذا تأويل الشافعي، ووجه النهي فقدان الصيغة، بدل ما يقول بعتك هذا فينبذه ولا يتكلم، وإذا فقدت الصيغة فالصيغة من إيش؟ من أركان العقد، فيكون البيع باطلا. هذا أحد التفسيرات. قال ثانيها أن يقول بعتك على أني إذا نبذته إليك لزم البيع، يقول إذا نبذته إليك لزم البيع. إيش هذا؟ فنقول هذا فيه عدم تحقيق شرط الإيش؟ شرط الإيش؟ التراضي. عدم تحقيق شرط التراضي، وفيه قطع الخيار أيضا، ففي عدم التراضي وهو من شروط صحة البيع، وفيه قطع الخيار. قطع الخيار أمره سهل، لكن عدم وجود التراضي هذا يدل على انتفاء شرط من شروط صحة البيع، فإذا يكون أيضا إيش؟ باطلا على قول الجمهور، وفاسدا على قول إيش؟ الأحناف. فإذا إذا فسرناه بالأول فهو باطل عند الجميع، وإذا فسرناه بالثاني فهو باطل عند الجمهور، فاسد عند الأحناف. الثالث قال أما المراد به نبذ الحصى، نبذ الحصى، قال فيجعل ما وقعت عليه مبيعا، فعنده أثواب منشورة فيرمي حصاه، فيقول الثوب الذي تقع عليه الحصاه يلزمك شراؤه، يلزمك شراؤه. فإذا هذا أيضا فيه إيش؟ فيه عدم التراضي، فيه عدم التراضي. أو إذا كان يبيع له مساحة من الأرض فيرمي الحصاه ويقول أبيعك ما تبلغه الحصاه، أبيعك ما تبلغه الحصى. قال وفي صحيح مسلم في هذا الحديث أن المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. إذن هذا أن شرط التراضي غير موجود، ففي فقدان لشرط من شروط صحة البيع. يعني أنه يجب البيع بنفس النبذ ولا يبقى لواحد منهما خيرة في حله. قال: وبهذا تحصل المفسدة العظيمة، إذ لا يدري أحدهما ما حصل له فيعم الخطر ويكثر القمار والضرر. فإذا نحن نستفيد من هذا أن كل شيء في عدم تراضي فيه مخاطرة، فيه ضرر، فهو منهي عنه، فهو منهي عنه. وأما الملامسة فلها أيضا ثلاث تأويلات: جاء لنفس اللمس بيعا، نفس اللمس يجعله بيعا يعني يقوم مقام الصيغة، فإذا الصيغة منتفي. قال: وجه النهي التعليق والعدول عن الصيغة. التفسير الثاني: أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار، في عدم التراضي أيضا. ثالثها وهو تفسير الشافعي: أن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتري على أن لا خيار له إذا رأى. ووجه النهي أنه بيع غائب، في ظلام يقول له الذي تلمسه والجو مظلم فقد لزمك، فهذا بيع الغائب لأنه ما اختاره ولا رضي به، اختاره ولا رضي به. الوجه الثالث طبعا من الكلام على الحديث، قال: هذان البيعان فاسدان على جميع التأويلات، سواء كان صيغة أو سواء كان عدم تحقق شرط التراضي، فهذا البيع فاسد وباطل على جميع التأويلات. قال: وهما من بيعات الجاهلية، وهما من بيعات الجاهلية. طيب هذا التفسير الموجود في الحديث، قال: وهي عن المنابذة، وهي وعن الملامسة، وهي، هذا التفسير هل هو من تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم من تفسير الصحابي؟ طبعا هنا يعني كما يقول حافظ ابن حجر: الأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي. وطبعا الصحابي إذا فسر شيء في الحديث ولم يعارضه آخر فإذا هم أفهم الناس لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما حكم هذين البيعين المنابذة والملامسة؟ نقول هذه بيوع باطلة، هذه بيوع باطلة، إما لفقدان الصيغة أو لفقدان إيش؟ لفقدان شرط التراضي. خلي موضوع الصيغة، لأن الصيغة طبعا فيها شوية كما ذكرنا من قبل، فإذا هذا فقدان شرط الإيش؟ شرط التراضي، وهو من شروط صحة الإيش؟ صحة البيع. فمن أكره على شراء شيء ولم يرضى به فهذا البيع باطل لا يصح، هذا البيع باطل لا يصح لعدم توفر أو تحقق شرط التراضي. طيب الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا الركبان، هذا واحد في هذا الحديث، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا الثاني، ولا تناجشوا، هذا الثالث، ولا يبع حاضر لباب، هذا الرابع، ولا تصروا الغنم، هذا الخامس. تصروا هذه أحسن قراءة لها، لا تصروا على وزن لا تزكوا، في لا تصروا وفي لا تصروا، لكن أحسن قراءة لها لا تصروا على وزن لا تزكوا، ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها يعني وهي مسراه فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها ويقف على حقيقة الأمر، هل هذه عادتها أم أن البائع غشه بعد أن يقف على حقيقة الأمر؟ هو بخير النظرين. قال إن رضيها أمسكها، إن رضيها أمسكها. وإن فخطها ردها وصاعا من تمر. فشوف كيف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لا تصر الغنم يعني للبيع، ومع ذلك قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، فلم يبطل صلى الله عليه وآله وسلم هذا البيع، وإنما جعل الخيار لمن؟ ها؟ للمشتري. فإذا في بعض الأحاديث التي فيها النهي عن شيء معين يجعل الخيار لمن؟ يجعل الخيار للمشتري، ومن ذلك هذه التصرية. طيب نتكلم عن الشيء الأول وهو لا تلقب الركبان. فإذا يعني حتى يكون الكلام منظم فيكتب واحد تلقي الركبان، فنتكلم عن بعض الأشياء المتعلقة به تلقي الركبان. طبعا الركبان يعني الذين يجلبون البضاعة من خارج البلد إلى البلد، فيخرج إليهم تاجر ويشتري منهم بعيدا عن السوق، يشتري منهم بعيدا عن السوق. لماذا يفعل هذا؟ حتى يشتري منهم بالرخيص قبل أن يعرفوا الأسعار في الهش في السوق، وربما كذب عليهم وقال الأسعار في السوق يعني كذا وكذا. وهذا موجود، هذا موجود الآن في الأسواق، هذا موجود الآن في الأسواق. فهذا معنى التلقي. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء؟ لمصلحة من هذا؟ هل لمصلحة الركبان الجالبين للبضاعة أم لمصلحة أهل البلد؟ فتقول طبعا الاثنين، هذا قاله من قاله، لكن يعني خلينا نعلل بإيش؟ بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا لمصلحة الركبان، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا جاء سيده السوق، سيده يعني صاحب البضاعة اللي هو المتلقى هذا، فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار. فعلم أن هذا النهي لمصلحة الركبان، لمصلحة الركبان. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا جاءوا إلى السوق. أنت مثلا تاجر في السوق، تلقيت إنسان معه بضاعة بألف درهم، لما جاء السوق وجد هذه البضاعة تباع بألف وخمسين، هذا له الخيار، له الخيار إما أن تعطيه الخمسمائة أو تعطيه البضاعة وتأخذ ألف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار فعلم أن هذا النهي لمصلحة من؟ لمصلحة الركبة. طيب ماذا لو تلقاهم واشترى منهم بنفس السعر؟ طبعا تفريعات كثيرة. ماذا لو تلقاهم واشترى منهم بنفس الايش؟ بنفس السعر. الذي يبدو الله أعلم أن مثل هذا جائز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال فإن جاء سيده السوق فهو بالخيار، وهو إذا جاء السوق ووجد أن هذه البضاعة هذا المتلقي اشتراها بألف وهي تباع بألف يكون له الخيار في ماذا؟ فإذا لو تلقاه واشترى منه بنفس السعر فهذا مما يجوز. اللهم أن يكون هذا يعني ذريعة لأشياء أخرى. طيب لو لم يقصد التلقي، طبعا هذه كلها شروط تخليها تحت هذا البند وهو تلقي الركبة. لو لم يقصد التلقي يعني هو خرج لشيء آخر فوجدهم فاشترى منه، فإذا نقول يشتري ولصاحبه الخيار طالما أنه أن لصاحبه الخيار وهو اشترى منهم كتجارة ولم يخدعهم، فإذا يعني إذا تبين أنه غبنه فلصاحبه الخيار. طيب لو باع لهم بدل أن يشتري منهم باع لهم، تلقاهم وهو يعني يعلم أنهم يريدون بضاعة معينة، فبدل أن يشتري منهم باع لهم، فنقول أيضا له الخيار في هذه الحالة، لأنه سيبيع عليهم بلاش، ها؟ سيبيع عليهم بالسعر ليش؟ بالسعر الأعلى، سيبيع عليهم بالسعر الأعلى، والبيع والشراء كل واحد منهم فرع عن الآخر، فإذا حكم الشراء كحكم ليش؟ كحكم البيع. طيب أهم شيء في هذا الموضوع أيها الإخوة، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الخيار؟ ليش يا أبا حسين؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار؟ لأنه غبن، صح؟ لأنه قد يكون غبن، فإذا نتكلم عن خيار ليش؟ خيار ليش؟ الغبن. نحن ذكرنا قبل ذلك خيار المدلس وخيار الشر، هذا الحديث دليل على خيار ليش؟ الغبن، فمن غبن له الخيار، فمن غبن له الخيار. وسنبين ايش المراد بالغبن. اذا تقول هذا الحديث او هذا الجزء من الحديث لا تلقوا الركبان، هذا الجزء دليل على خيار الغبن، فما هو الغبن؟ فتقول الغبن لغة هو الغلبة، غبن إنسان يعني غلب، غبن يعني غلب في السعر، هذا لغة. طيب ما حد الغبن؟ يعني مثلا هذه السلعة كانت بألف اشتراها منهم بكم؟ اشترى 950، اشترى 999، فما هو حد الغبن؟ تقول وليس له حد، ليس له حد محدود، وإنما مرد ذلك إلى العادة، مرد ذلك إلى العادة، فإذا أخبره أهل الخبرة قالوا له أنت غبنت فإذا هذا غبن، وأما إذا قالوا له هذا شيء تسامح فيه فإذا هذا لا يعد إيش؟ غبن. فالغبن مرده إلى الإيش؟ إلى العادة، مرده إلى العادة. طيب هل يثبت خيار الغبن في كل شيء أم أنه مخصوص بأشياء معينة؟ هل يثبت خيار الغبن في كل شيء أم أنه مخصوص بحالات معينة؟ فتقول مذهب الحنابلة أنه مخصوص بثلاث صور، عند الحنابلة لا غبن إلا في ثلاث صور بس، وما سوى ذلك لا يثبت في خيار الغبن. الصورة الأولى تلقي الركبان الأذان،
وإنما يريد الإضرار،
يريد الإضرار إما بالمشتري لأنه عدوه، وجد هذا المشتري عدوه فهو يزيد حتى يوقعه في هذه السلعة، أو البائع لأنه صاحبه، فإذن هو النادش ينجش من أجل من؟ إما من أجل المشتري لأنه عدوه، أو من أجل البائع لأنه صاحبه، أو من أجل الأمرين معا، أو من أجل الأمرين معا. إذن هذه الحالة الثانية التي يعني يثبت فيها خيار الإيش؟ خيار الغضن. الثالثة بيع المسترسل. بيع المسترسل، ما هو المسترسل؟ المسترسل هو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله، هذا في اللغة، المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله، وهذا شأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن غر كريم، غر يعني إذا قيل له شيء يصدقه، والفاجر خب لئيم، فهذا هو المسترسل. لكن طبعا المراد به يعني إنسان لا خبرة له، ليس معناه أن المؤمن إنسان يعني خلاص يضحك عليه، لا، وإنما المراد بالمسترسل هنا يعني أنه إنسان لا خبرة له في البيع والشراء، هذا هو المسترسل المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة، هذا هو المسترسل الذي يجهل القيمة، عنده جهاز ب500 هو يراه أن هذا الجهاز 900، يجهل القيمة، وليس هذا فقط وإنما لا يحسن أيضا الإيش؟ المماكسة. المماكسة يعني شو؟ يعني المحاطة في السعر، فهو يحسب أن هذا 900 فيقول له نقص 5 دراهم وهكذا. فإذا المسترسل من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة، فهذا هو المسترسل. تقول والدليل عليه قصة حديث لا خلابة، قصة حديث لا خلابة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أخدع في البيع، قال إذا بيعت فقل لا خلابة، يعني ما حد يخدعنا لأنني لا أعرف البيع والشراء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار، جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار 3 أيام، يروح يشتري الشيء بعدين يأتي يشاور فيه أهل الخبرة، فإذا أشاروا عليه بشيء يرجع إلى البائع، فهذا هو المسترسل. فالحنابلة لم يثبتوا الخيار إلا في هذه الصور الثلاث. والذي يبدو الله أعلم أن يعني الغضن إذا كان فاحشا فهو يثبت في هذه الصور الثلاث وغيرها. خلينا نقول إنسان يعني إنسان عادي غير مسترسل ولا شيء، إنسان عادي، ولكنه لأجل مكر أحد التجار وقع في بيعة وغبن فيها غبنا فاحشا، فهذا ليس من الصور الثلاث لأنه إنسان عادي، هذا لا تلقى ركبان ولا نجش ولا مسترسل ولا شيء، فنقول يثبت له الخيار، فيذهب إلى القاضي ويحكي له هذا، فيعني يحكم له القاضي بالإيش؟ بالخيار. طيب، أيضا طبعا الإمام أبو حنيفة لم يأخذ بهذا الحديث وأجاز التلقي إلا أن يضر بالناس على قاعدته رحمة الله عليه في يعني رد خبر ليش رد خبر الواحد. وسيأتينا أيضا أنه لم يأخذ بحديث المصرى. إذا لم يأخذ بحديث النهي عن التلقي ولا بحديث المصرى. طبعا نحن ذكرنا يعني إذا حصل التلقي فما حكم هذا البيع؟ حكمه كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا بيع صحيح، لكن البائع له الإيش؟ له الخيار. البائع له الخيار. هذا وين يدخل هذا؟ في البيوع المنهي عنها المحرمة رفعا للإيش؟ رفعا للضرر، رفعا للضرر. فالبيع صحيح لكن صاحبه له الخيار كما أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني قول الإمام أحمد وبعض أصحاب مالك، هذا قول الإمام أحمد وبعض أصحاب مالك قالوا بمقتضى هذا الحديث أن البيع صحيح وصاحبه له الإيش؟ له الخيار. قول آخر عن الإمام مالك وأكثر أصحابه أن هذه البضاعة تعرض على أهل السوق، فإذا تاجر تلقى الركبان واشترى منهم فالقاضي يحكم بإيش؟ القاضي يحكم بأن هذه البضاعة تعرض على أهل الإيش؟ على أهل السوق، فالذي يشتريها بأكثر يعني هو الذي يأخذها. يعني هذا ما في فرق بينه وبين قول الإمام أحمد. إذن الخلاصة أن كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. طبعا هنا يذكرون قاعدة أخرى تضاف إلى جملة هذه القواعد. نحن ذكرنا قبل ذلك أن النهي إذا كان لحق الله فالبيع إيش؟ فالبيع باطل، وإذا كان لحق آدمي فهو يرجع إلى اختيار الآدم. علاوة على هذا يعني ذكروا أيضا قاعدة أخرى فقالوا إذا كان النهي متوجها إلى ذات البيع فيقتضي بطلان البيع، وأما إذا كان النهي متوجها لأمر يتعلق بالبيع يعني أمر خارجي فالبيع صحيح مع ثبوت الخيار. فإذا كان النهي يتعلق بالبيع، نهى عن بيع الميتة، نهى عن بيع الخمر، هذا باطل لأن النهي متوجه إلى ذات المبيع. وأما نهى عن تلقي الركبان هذا النهي غير متوجه إلى البيع وإنما متوجه إلى التلقي، أمر خارج عن البيع، فهذا الذي يثبت فيه الخيار. طيب ما هو حد التلقي؟ يعني متى نقول أن هذا يعني تلقي الركبان؟ هل مثلا في أطراف السوق ولا بعيد عن السوق بمسافة معينة؟ ما هو حد التلقي؟ فتقول في صحيح البخاري أنهم كانوا يتلقون في أعالي السوق، كانوا يتلقون الركبان في أعالي السوق. أعالي السوق يعني داخل السوق، لكن يعني على آخر حدوده. كانوا يتلقون في أعالي السوق، فلم ينههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. فإذا يجوز التلقي في أعالي السوق، في أعالي السوق، لأنه دخل السوق، الركبان دخلوا السوق وعرفوا الأسعار. فإذا دخلوا حدود السوق فقد عرفوا الأسعار، فإذا يجوز تلقيهم في هذه الحالة. فإذا نقول حد التلقي أن يتلقاهم قبل أن يعرفوا الأسعار، أن يتلقاهم، انظر إلى المعنى، أن يتلقاهم قبل معرفة الأسعار. وأما إذا عرفوا الأسعار فيجوز تلقيهم، فيجوز تلقيهم. هذا فيما يتعلق بالشيء الأول في هذا الحديث، وهو ماذا؟ لا تلقوا الركبان. الشيء الثاني: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا نقف عنده ونكمل إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. في سؤال ولا شيء؟ أيوة. لا إيش؟ أيوة. يقول إيش؟ لأربع سنوات. وهو هنا يشتري الثمرة ولا يعني كأنه استأجر البستان؟ هذا ما يجوز. هذا إذا كان البيع متوجه إلى يعني شراء الثمرة لا يجوز. أما لو استأجر البستان، قل أجر لي هذا البستان لمدة. هو هذا الإشكال. أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لا ما يشترط، لأن هنا نهى البيع والمشتري، نهى البيع والمشتري، لأن هذا فيه يعني هذا مظن للنزاع والخلاف. عندنا حديث: إذا اختلف البيع والمشتري والمبيع قائم فالقول قول من؟ قول البائع، لكن والمبيع قائم. لكن الآن هم تفرقوا، فالمبيع ليس قائم. لازم البيع، لكنهم طبعا اختلفوا في السعر. يقول له أنا قلت لك بخمس آلاف، يقول لا أنت قلت بأربع آلاف خمسمائة. يعني هذا أعطاه السلعة، لا سلمها ولا ما سلمها، فإذا يتردى يتردى كل واحد يأخذ كما في الحديث نفسه القول قول الباء أو يتردى. فإذا لو ما وصلوا لو ما وصلوا إلى حل يتردى. لو اقتنع خلاص فيه. كيف؟ يهربون من الرسوم يعني؟ طب الرسوم هذه في مقابل ايش؟ والله لو هذه الرسوم يعني لها وجه في تحصيلها فلا يجوز لهم ان يعني يتهرب من هذه الرسوم من اجل ها؟ والله هذا على كل حال يعني من اجل صاحب السلع، يعني حتى لو تم البيع هو وضع الخيار إذا جاء إلى السوق. مسألة سهلة التي فيها الخيار هذه سهلة. غبنا هذا غبنا له الخيار، هذا معروف خاصة السياح يأكلونهم. أحسنت، هذه مثلا حالة يعني ندخلها زيادة على الصور التي ذكرها الحنابل. أي صور صح في ليش المعقود عليه غير مملوك، يعني يبيع ما ليس عندهم. السلم موصوف، السلم بيكون موصوف، يعني السلعة المؤجلة يعني أحد العقدين يعني يعجل الثمن وتؤخر ليش السلعة، لكن السلعة تكون موصوفة وصفا تاما. فهذا الوصف التام يعني يغنى عن ليش يغنى عن عن كونها مملوك أو يقوم مقام ليش الملك. بيع ليش قبل ليش يدخل فيها إذا كان شيء موصوف مواصفات معروفة، فإذا لا يقال هذا أنه لا يملكه لأنه ملتزم بتسليمه على هذه الصفة. فحتى لو كان لا يملكه فيمكن أن يشتريه من مكان آخر. هو إذا كان صياد وصاحب خبرة ومعلوم أنه يعني يحصل على كمية معينة فهو ملزم بتسليم هذه الكمية حتى وإن لم يصل. يعني مثلا أنت قلت أنا ألتزم أن أبيعك 10 كيلو سمك من نوع كذا، فأنا قدمت لك ليش السمن، فأنت ملزم بتسليم هذه 10 كيلو. يعني مش لازم ان انت هتسلم العشرة كيلو من هذا المصيد، ممكن انت تشتريها من انسان اخر، وهذا الذي يحصل في السلم. هذا الذي يحصل في السلم. بيع السمك في الماء شيء معين، يقول له أبيعك هذا السمك الذي في هذا الماء شيء معين. أما إذا قال اشتري منا 10 كيلو سمك سلما، أنا أقدم لك السعر وأنت أصبحت ملزم بتسليم هذه 10 كيلو، ممكن تشتري من إنسان آخر وتسلمه.